الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية المستمعين الكرام نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي إلى الموصل للإشراف على عملية زئير الأسد التي تنفذها القوات العراقية والأمريكية ضد الجماعات المسلحة في المنطقة. وقالت مصادر حكومية أن 500 شخص من المشتبه بهم اعتقلوا منذ بدء العملية يوم السبت الماضي. في غضون ذلك أعلنت مصادر الشرطة مقتل 5 جنود عراقيين ومدني في انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للجيش العراقي في شمال غربي الموصل. في بغداد قالت مصادر أمنية أن مسلحين أطلقوا 5 قذائف هاون على وزارتي الداخلية والعدل في وسط العاصمة دون وقوع إصابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن غرفة العمليات في وزارة الداخلية أصيبت بأضرار في الهجوم. قال مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن شركة أسترالية انضمت إلى مشروع تطوير حقل نفطي في الإقليم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشركة الأسترالية ستقدم مساعدتها في تطوير حقل نفطي قرب مدينة السليمانية مع شركة حكومية تركية وأخرى أمريكية. وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت عدة عقود نفطية خلال الفترة الماضية مع شركات نفط أجنبية. دهمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مبنى وزارة التجارة والصناعة وصادرت وثائق تتعلق بالتحقيق في قضية فساد ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد قوله أن ضباطا تابعين لوحدة مكافحة الفساد فتشوا مكاتب وزارة التجارة والصناعة بعد ظهر اليوم وصادروا وثائق تتعلق بالتحقيق مع رئيس الوزراء. ويشتبه بأن وولمارت تسلم مئات آلاف الدولارات من رجل أعمال أمريكي بصورة غير قانونية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيتنحى في حال صدور مذكرة اتهام بحقه في القضية. حذر الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء من أنه سيواجه كل من يخالف القانون حتى إذا أدى ذلك إلى استخدام القوة. وقال الجيش اللبناني أن قواته مستعدة للجوء إلى القوة من أجل إعادة النظام بعد 6 أيام من الاشتباكات بين أنصار الحكومة وأنصار المعارضة. في بروكسل أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الوضع في لبنان، ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد خافير سولانا الفرقاء اللبنانيين إلى ضبط النفس.
نتابع الأحداث الجارية في لبنان عن كثب ونشعر بقلق بالغ إزاء الوضع. أعتقد أن على الجميع إبداء ضبط النفس والعمل بشكل بناء من أجل لبنان.
وكان لبنان شهد خلال الأيام الماضية اشتباكات هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية، حيث أسفرت عن مقتل 62 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين. قالت مصادر أمنية جزائرية اليوم الثلاثاء أن 9 من أفراد الجيش الجزائري قتلوا يومي الأحد والاثنين في هجومين منفصلين اتهمت متطرفين إسلاميين بتنفيذهما. وأوضحت المصادر أن 6 جنود قتلوا في كمين نصبته مجموعة إرهابية في ولاية المدية جنوب غربي العاصمة، وقتل 3 جنود يوم الاثنين في كمين آخر نصبته المجموعة نفسها في ولاية البويرة شرقي الجزائر. قالت وكالة الأنباء الصينية نقلا عن مسؤولين محليين أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الصين يوم أمس الاثنين زاد على 12,000 قتيل في إقليم سيشوان وحده، وما زال ألوف آخرون مدفونين تحت الأنقاض أو مفقودين، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 58 ناجيا حتى الآن. وأكد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن فرق الإنقاذ ستواصل جهودها بلا هوادة.
سألت فرق الإنقاذ كم عدد الأشخاص الذين لديهم أمل بالحياة، ما دامت هناك بارقة أمل سنبذل كل ما بوسعنا ولن نتوانى.
قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في أسواق مزدحمة بمدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان شمال غربي الهند. وقال رئيس حكومة الولاية فازندورا راجي إن عمليات التفجير أسفرت عن مقتل 60 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين، فيما أعلنت شرطة الولاية إن التفجيرات عمل إرهابي. يتوجه الناخبون في ولاية ويست فيرجينيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم السناتور هيلاري كلينتون بنسبة كبيرة على منافسها السناتور باراك أوباما في هذه الولاية، ولكن أوباما يبقى المرشح الأوفر حظا للتنافس مع مرشح الجمهوريين جون مكين في الانتخابات الرئاسية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الأكارم، نتابع برفقة الزميلة رواء حيدر آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنتابع فيه تطور الأوضاع بعد الإعلان عن اتفاق لوقف الاشتباكات في مدينة الصدر، كما سنتابع طلب رئيس الوزراء مبلغ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع إعمار استراتيجية ودور القطاع الخاص في هذا المجال. بعد التوقيع على اتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري بهدف وقف الاشتباكات في مدينة الصدر، شهدت المدينة اشتباكات متفرقة، مما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بهذا الاتفاق، وحول ما إذا كان رجل الدين مقتدى الصدر يسيطر بالفعل على الموالين له وعددهم آلاف المسلحين. الجيش الأمريكي قال أن قواته اشتبكت مع مسلحين في المدينة خلال الليل، وقالت الشرطة العراقية إن 11 شخصا قتلوا في الأقل وأصيب 20 في هذه الاشتباكات. الجيش الأمريكي أضاف أنه قتل 3 مسلحين كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة، كما تعرضت قواته إلى هجمات بالأسلحة الخفيفة لعدة مرات. وذكرت الأنباء أن منطقة الشعلة شهدت اشتباكات هي الأخرى يوم الثلاثاء. الجيش الأمريكي أعلن أيضا أن صاروخ أرض جو استهدف طائرة أمريكية مساء يوم السبت، وكان قد أطلق من منطقة شرق بغداد ثم انفجر دون أن يؤدي إلى إيقاع أي أضرار. الصاروخ أطلق بعد توقيع الاتفاق لإنهاء أعمال العنف في مدينة الصدر. الناطق بلسان القوات الأمريكية في بغداد الليفتنانت كولونيل ستيفن ستوفر قال إن القوات الأمريكية تستهدف المسلحين الذين يشنون هجمات فقط، وإنها لا تسعى إلى الاشتباك مع أحد، بل تحاول فقط فرض الأمن في المدينة. الكولونيل ستوفر قال أيضا إن من الواضح أن بعض المقاتلين لا يلتزمون بأي اتفاق. هذا ويتهم الجيش الأمريكي عناصر مارقة في جيش المهدي بكونها وراء أعمال العنف في بغداد، ويقول إن هذه العناصر تتلقى أسلحة وأموالا وتدريبا من إيران، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات. كان اتفاق وقف الاشتباكات في مدينة الصدر قد تم الإعلان عنه يوم السبت الماضي، وهو اتفاق رحب به رئيس الوزراء نوري المالكي. في هذه الأثناء حاول ممثلون عن التيار الصدري النأي بأنفسهم عن العناصر المارقة التي تواصل القتال في مدينة الصدر. النائب الصدري بهاء الأعرجي أعرب عن ثقته بالتزام جيش المهدي بالاتفاق. الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم مكتب الشهيد الصدر أكد التمسك بالاتفاق، ثم وصف ما يجري في مدينة الصدر بشكل مغاير لما ورد على لسان عسكريين أمريكيين.
لحد الآن نحن متمسكون بمسألة الاتفاقية ولا نقول بأنها انتهت، وعلى تواصل مع الأخوة في الائتلاف لأنها هذه الأزمات، وجود خروقات من هنا أو من هناك لا يعني منها الأزمة. ما يجري في مدينة الصدر ليس اشتباكات، وإنما هناك خصف أمريكي وقناصين في بالذات في مدينة جميلة ومنطقة 55. يعني هذا الإشكال الموجود اللي سقط على أثره يعني أكثر من 18-19 شهيد. فالموجود هو أن الجانب الأمريكي من جهة لم يستجب للاتفاق إلى حد الآن، من جهة أخرى هناك خروقات من بعض الأطراف من الجيش العراقي اللي قامت بمداهمات في منطقة الحبيبية ومناطق قريبة جدا كذلك في القطاعات الأولى في مدينة الصدر.
في هذه الأثناء حذرت منظمات إغاثة من وقوع أزمة إنسانية في مدينة الصدر إن لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالتالي التمكن من إيصال الأغذية والأدوية إلى سكان مدينة الصدر التي يقطنها مليون شخص تقريبا. هذا ويقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن العمليات الأمنية في مدينة الصدر تهدف إلى فرض القانون والنظام، بينما يتهم أعضاء في التيار الصدري الحكومة بمحاولة تهميش التيار قبل حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول المقبل. يذكر أن التيار الصدري قاطع الانتخابات المحلية الأخيرة في عام 2005، غير أن مراقبين يتحدثون عن احتمال تحقيق هذا التيار نتائج طيبة في الانتخابات المقبلة مقارنة ببقية الأحزاب الشيعية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن رجل الدين مقتدى الصدر دعا الموالين له إلى الالتزام باتفاق وقف الاشتباكات في مدينة الصدر. وقال نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية للصحفيين يوم الثلاثاء إن الاتفاق حقق السلام بين مختلف الأطراف وقضى على التوتر في مدينة الصدر. إذاعة العراق الحر سألت الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم مكتب الشهيد الصدر، سألته عما إذا كان التيار الصدري سيسلم الخارجين عن القانون إلى السلطات العراقية، فقال:
بالنسبة لنا يعني لدينا إشكال على كلمة الخارجين عن القانون والمطلوبين، أنه كيف يتم تحديد هذا المطلوب، وهذه من النقاط التي ناقشناها وخرجنا بأنه هنالك عمل قضائي يقوم بدراسة على الملفات التي تعرض عن الناس اللي يقال أنهم مطلوبين، ثم هنالك القاعات قبض قضائية التي تتم، وحتى في حال صدور مثل هذه القاعات القبض الحكومة هي التي تنفذها. بالنسبة لنا لا يعني وجود إلقاء القبض أن الشخص هو مجرم، ولذلك ممكن أن يلقى القبض عليه ويتبين أن ما أصيغ من حول بخصوصه من معلومات هو شيء غير صحيح. لذلك نحن أكدنا على الحكومة أو على الوفد الائتلاف أن وجود إلقاء القبض لا يعني أن الشخص مجرم، ولذلك يعني يتمتع بكافة حقوقه كمواطن، أنه لا يعتدى عليه، لا تنتهك حرمات داره، لا تسرق أمواله، لا تكسر حاجياته، وما إلى ذلك من نقاط أخرى.
وعن إمكانية استمرار تطبيق هذا الاتفاق قال الشيخ صلاح العبيدي:
نحن متفائلون بالروحية الجدية التي وجدناها من الأخوة في الائتلاف، وأما التطبيق على أرض الواقع فهو يحتاج إلى أكثر من روحية جدية في التفاهم، وإنما يحتاج إلى آليات عملية وجدية في تطبيق النقاط التي أبرمناها أو اتفقنا عليها على أرض الواقع.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. خلال جلسة يوم الاثنين لمجلس النواب التي استضاف فيها رئيس الوزراء نور المالكي، طلب المالكي من المجلس تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار إضافية تكون خارج الميزانية المعتمدة بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية. المالكي قال:
هناك مقترح موجود في مجلس شورى الدولة اسمه مجلس أعلى للإعمار أو هيئة عليا للإعمار، تتولى المشاريع الاتحادية الكبرى، لكن الشركات الكبرى التي تريد أن تعمل بالعراق أصبح لديهم نتيجة التلكؤات التي حصلت عندنا في القضايا المتعلقة بالتعاقدات وفتح الاعتمادات وتحويل الأموال، هناك مشكلة. من هنا جاءت الفكرة بأن نطلب من مجلس النواب بأن يضيف على ميزانية الدولة 5 مليارات، وهذه توضع للمشاريع الاستراتيجية وتفتح عليها اعتمادات لطمأنة الشركات أنها إذا أنجزت وأنتجت كذا بالمئة بإمكانها أن تسحب بشكل أوتوماتيكي.
نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إسماعيل شكر رسول اعتبر أن من حق الحكومة نظرا للظروف الخاصة التي يمر بها العراق من حقها طلب تخصيصات إضافية لغرض إعمار البنى التحتية في مجالات عديدة منها التعليم والصحة وغيرها.
يجوز للحكومة أن يقترح إضافة مبلغ على الموازنة وليس موازنة ميزانية تكميلية، بما أن هذا المشروع مشروع إنمائي للعراق ويفسح المجال لأيدي العاملة وذلك للمعامل وكذلك ستة الجوانب من الناحية الاقتصادية، هو مشاريع المبرمجة هي مشاريع تخدم الشعب العراقي، على سبيل المثال إنشاء المدارس وكذلك إنشاء الملاعب المغلقة وكذلك إنشاء المستشفيات وإلى آخره بما تحتاجه المحافظات، وبما أن ظروف الوزارات غير قادرة في القيام بكل هذه الأعمال وهذه يسمى مشاريع استثنائية وفي ظروف استثنائية وهي تخدم الشعب العراقي، فعليه يجوز إضافة هذه المبالغ لأجل إعادة البنى التحتية للاستثمار في العراق.
وردا على سؤال إذاعة العراق الحرة قال نائب مدير اللجنة المالية في مجلس النواب إنه تم عقد جلستين مغلقتين حتى الآن حول مشروع تخصيص 5 مليارات دولار، وتوقع أن يعتمد المجلس قرارا بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.
بعد الجلستين المغلقتين حيث انعقد بين اللجنة المالية كاللجنة الاقتصادية في البرلمان وبمجلس المعالي دولة نائب رئيس الوزراء، وصلنا إلى مجموعة من الاتفاقيات أو كان لدينا ملاحظات، كل هذه الملاحظات أخذ بنظر الاعتبار من حيث الجانب الفني الموافق على هذه المبالغ. تصور أنه خلال هذه الأسبوع القادم يتفق أو سيصوت البرلمان لإجزاء إضافة هذا المبلغ.
نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إسماعيل شكر رسول متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. هذا ومن المعروف أن القطاع الخاص في العراق يشكو بشكل عام من عدم إشراكه في مشاريع الإعمار، غير أن عضو مجلس النواب مهدي الحافظ الذي أيد طلب الحكومة مبالغ إضافية لغرض تنفيذ مشاريع الإعمار قال إن مهمة تنفيذ هذه المشاريع ستناط بالدرجة الأساس إلى القطاع الخاص.
تنفيذ هذا المشروع سيستند إلى القطاع الخاص بالدرجة الأولى، يعني ليس إلى الوزارات العراقية إلا بحدود الحاجة. لذلك أنا أشوف من إيجابيات هذا المشروع هو أن نعطي الفرصة للحكومة أن تنهض بالقطاع الخاص، أن تستفيد من كل فرص الاستثمار بخط موازي للدولة، بخط موازي ومتفاعل مع الوزارات، ولهذا السبب أنا أعتقد يجب الموافقة عليه لأن الأموال متراكمة وعندنا فائض نقدي كبير.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي عبر من جانبه عن تفاؤله بمشاركة القطاع الخاص في جهود الإعمار بعد فترة انتظار طويلة، وقال لإذاعة العراق الحر:
لأعتقد في هذه المرة هناك جهد مكثف لإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، يعني رغم كون المبادرة أجت على أساس تخصيص 5 مليارات، أنه الجهات الحكومية اللي تأخذ على عاتقها مسألة تحديد المشاريع ويجري تكليف القطاع الخاص بتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية بالمشاركة قد يكون يحتاج القطاع الخاص لمشاركة الشركات الأجنبية، لأن هناك جهد مبذول آخر بمرحلة الأولية، هو أنه يصار إلى استحداث مجلس أعلى للإعمار. هذا المجلس هو من القطاع الخاص، وتخصص له 5 مليارات دولار أيضا. القطاع الخاص هو اللي يحدد المشاريع اللي ينفذها في إطار استراتيجية طبعا عامة، والدولة ما تتدخل في عمل هذه المجلس، إنما القطاع الخاص هو يأخذ على عاتقه الإجراءات كاملة من تحديد المشاريع إلى تنفيذها، هو اللي يحدد سبل المشاركة مع شركات أجنبية أم بعض المشاريع ينفذها بشكل مباشر.
إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي عن المؤشرات التي من المفترض أن تتوفر كي يعتبر الناس أن حالة إعمار قد تحققت في العراق، فوصف هذه المعالم والمؤشرات بالشكل التالي:
أهم خطوة في مجال الإعمار هي الخطوة ذات العلاقة بالمواطن، يعني الخدمات، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، مشاريع تصريف المياه الثقيلة، يعني كل ما يتعلق بالمواطن مباشرة، أيضا الهاتف أو الاتصالات، تمكين المرأة، الصحة، التعليم، هذه إذا ما تمسها يد الإعمار المواطن يعتبر الأبنية هيك يعني لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأنه أنت بتاريخ العراق يا ما بنينا يا أبنية، كلها لاحظ دمرت بلحظة واحدة من خلال الحروب. فلذلك التنمية ذات الصلة بالمواطن أو الإعمار ذات الصلة بالمواطن هو الأساس في تحريك كل شيء. بدون هذا إذا ما يحس المواطن أنه قدمت له خدمة معينة يعتبر الإعمار ما صاير.
الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم. من الويل فراق وشلون ارتاح، من الويل فراق وشلون ارتاح، نسيت باب قلبي بيدا وضيع المفتاح، نسيت باب قلبي ويلي ضيع
صعبة، يا ناس أحب والفرقة صعبة.
أجمل سلام لمستمعينا في كل مكان، ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، حيث ستستمعون إلى تقرير من قضاء تل العفر حول حملة الإعمار الواسعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، يجيبون فيها على أسئلتكم واتصالاتكم الهاتفية. سيدتي وسادتي، بعد 3 أيام من النقاشات والجلسات الاستشارية اختتمت في بغداد الثلاثاء أعمال المؤتمر الوطني الثاني لاستراتيجية تنمية المحافظات الذي عقدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لبحث أهم المشاكل التي تعيق تطور الأقاليم وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية فيها. المؤتمر خرج بعدد من التوصيات التي سترفع إلى وزير التخطيط، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني بين المسؤولين في وزارة التخطيط وإدارات المحافظات. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد وافانا بالمتابعة التالية.
بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت من قبل الحكومة في موازنتها الاستثمارية لعام 2007 وعام 2008 من أجل تنمية المحافظات والأقاليم، إلا أن هذه الأخيرة ما زالت تشهد تلكأ في إنجاز المشاريع وضعفا في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما انعكس من عدم تنفيذ هذه المحافظات لنسب كبيرة من الأموال التي خصصت لها. ومع الإصرار الحكومي على زيادة تلك المخصصات، وجدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي من الضرورة أن تقف على أهم معوقات التنفيذ ومحاولة تلافيها، حيث عقدت الوزارة المؤتمر الوطني الثاني لاستراتيجيات تنمية المحافظات، والذي أنهى أعماله الثلاثاء بعد أن استمرت لثلاثة أيام متتالية. وقد أشار وزير التخطيط الدكتور علي بابان إلى أن الأجهزة الرقابية كانت ضعيفة في مراقبة أداء المحافظات.
نجد بطئا وعدم كفاءة وتخلف في عملية رقابة الأداء، ونحن في وزارة التخطيط تتحمل شطرا من هذه المسؤولية.
وعن أهداف عقد المؤتمر، أوضح في تصريحات صحفية الدكتور علي بابان:
هذا المؤتمر متمم للمؤتمر الأول، والفترة قصيرة بينهما، ولكنها تأتي في سياق متواصل، القصد منه حفز اهتمام الأقاليم والمحافظات لتبني مفهوم الاستراتيجية الشاملة للتنمية. التطور الذي حدث بين اللقاءين هو أن مجلس الوزراء أقر خطط تنمية تمتد لأكثر من سنة واحدة. هذا هام جدا، وهذا تطور حيوي للعراق. أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لنا كوزارة التخطيط في بغداد أن نضع المحافظات في صورته، وأن نضع المحافظات في صورة هذا التطور الذي يقتضيها أن تواكبه بمختلف الطرق، من حيث وضع الرؤى الاستراتيجية، ومن حيث وضع المشاريع التفصيلية التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة.
ويبدو أن حداثة التجربة وقلة الخبرات والطاقات في مجال التخطيط والتنفيذ للمحافظات العراقية كان أحد أهم أسباب عدم تنفيذ العديد من المشاريع فيها وتردي الواقع الخدمي، فالاحتياجات تكاد تكون متشابهة بين جميع المحافظات. وبهذا الصدد، فقد أكدت وزارة التخطيط على تقديم المساعدة للمحافظات في التخطيط للمشاريع الاستراتيجية. وعن هذا الأمر يقول رئيس لجنة المشاريع في محافظة النجف كاظم محمود:
الآن احنا قاعد نلمس نفس جديد لوزارة التخطيط يمكن يخلينا نكون سعداء، وهو أنه فسح المجال للمحافظات أن تخطط لمشاريعها وتخطط للرقيب مدنها وخدماتها وضمن الخطة الوطنية الشاملة.
وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات، كان من بينها توزيع الأدوار التخطيطية والتنفيذية والرقابية بين الوزارات الاتحادية والمحافظات، بحيث يتم وضع معايير لتحديد المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تحديد تعليمات الاستثمار في بغداد والمحافظات والمتممة لقانون الاستثمار. وقد أوضحت مديرة دائرة التشييد والإسكان والخدمات في وزارة التخطيط أنوار جميل أن هذه التوصيات سترفع إلى الوزير من أجل إقرارها ومن ثم إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى ضعف أداء المحافظات بالقول:
هسه الان بدات المحافظات توعى من شافت التجربه خلال سنتين ثلاثه انه اكو مواطن بدا يلح وبدا يعرف. المواطن اصبح واعي الان، يعرف انه شنو مبلغ يوصل للمحافظه، فهو بدا يطلب انه اريد مشروع استراتيجي يخدم محافظتي، اريد بناء مستشفى، بناء مجمع سكني. طبعا هذا ما راح يكون في المحافظه بمنأى عن الوزاره المركزيه، المفروض الوزاره المركزيه تقدر تساعد المحافظه بتنميه قدراته باداء تصاميم وياه بجهات استشاريه يتعامل مع المحافظه. هذا راح يكون الشيء الموازي له.
خلال 3 أيام من عقد هذا المؤتمر، بتصورك الخاص أهم التوصيات التي خرجتم بها؟
قلنا احنا توصيات هي أولية راح تشذب من قبلنا وترفع إلى وزير التخطيط إذا أقرها مجلس الوزراء بها الخصافة. المهم المحافظة أنه توقع أنه عندها خطة ولازم تكون عندها خطة فعالة، لازم تتجه إلى المشاريع الاستراتيجية اللي تخدم المحافظة والمواطن، هذا أهم شيء. حتى ينفذ هاي المشاريع الاستراتيجية لازم يكون عنده تعليمات واضحة، يطور عاملين مالته، فأكو برامج راح تصير بصورة متوازية، يطور عاملين هاي يحتاج إلى مصاريف إلى وقت وكذا، يسوي دراسات استشارية حتى يقدر يقوم بمهمات المشاريع الكبيرة، فبهالاتجاه هذا إن شاء الله.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من الموصل وتحديدا من قضاء تل عفر الذي يشهد حملة إعمار واسعة، إذ بشرت دائرة الكهرباء بمشروع إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وإيصال الكهرباء إلى عدد من الأحياء. وفي إطار حملة الإعمار هذه تم افتتاح قاعتين للإنترنت في مدرستين. قائم مقام القضاء اللواء نجم عبد الله الجبوري أكد في كلمته خلال حفل الافتتاح عزم السلطات المحلية فتح قاعات وتزويد كافة المدارس بأجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر.
بهدف النهوض بالواقع التعليمي في مدارس قضاء تل عفر 60 كيلومتر غرب مدينة الموصل واستخدام أساليب علمية متطورة لإيصال المعلومات إلى تلاميذها، افتتحت قاعتان لشبكة المعلومات الانترنت في مدرستي العزة والشهابية في مركز القضاء، ضمت كل منهما 21 جهاز حاسوب مع مولدة كهربائية. قائم مقام القضاء اللواء نجم عبدالله الجبوري الذي افتتح القاعتين باحتفالية تحدث عن هذا المشروع.
اليوم احنا بمدرسة الشهابية الابتدائية للبنين والبنات نفتتح قاعة للكمبيوتر والانترنت داخل المدرسة. احنا عقدنا العزم انه كل مدارس تل عفر كل مدرسة لازم بها قاعة مال انترنت وكمبيوتر، سواء كانت مدرسة ابتدائية او متوسطة او اعدادية، وهذه القاعات ممولة من شركات الاستقرار المدني مجهزة يعني مثل ما تشوفون باجهزة الكمبيوتر الحاسوب، وايضا مجهزة بمولد حتى ممكن الاستفادة منها إذا ما كانت الكهرباء غير موجودة. نتمنى لكل العاملين في هذه الشركات الموفقية، ونتمنى لأبنائنا والهيئات التدريسية أن يبذلون أوسع وأكبر الجهود من أجل الاستفادة من هذه الأجهزة في سبيل توسيع مدارك الطلاب وولوجهم إلى أقصى ما يمكن من المعرفة والتقدم.
أما المهندس المشرف وعد محمد فقد تحدث عن الأمور الفنية وتجهيز هذه القاعات.
تحظى مدينة تل عفر باهتمام خاص من لدن شركات المساعدات الإنسانية، فقام المكتب الهندسي في قائمة قائمة قضاء تل عفر وبالتنسيق مع هذه الشركات بحملة إعمار واسعة، وذلك بإنشاء مختبرات خاصة للحاسوب الإلكتروني في مدارس مدينة تل عفر، وهذه القاعة هي إحداها، حيث تم إنشاؤها في مدرسة الشعبية الابتدائية في حي القادسة في مدينة تل عفر.
يشار إلى أن حملة إعمار واسعة يشهدها قضاء تل عفر بعد استتباب أمنه أقرتها رئاسة الجمهورية ورصدت لها ميزانية بلغت 180 مليون دولار. فبحسب القائم مقام باشرت الملاكات الهندسية في دائرة كهرباء تل عفر بتنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز القضاء وبكلفة 180 مليون دينار عراقي وإيصال الكهرباء لثلاثة أحياء هي حي المثنى والعسكري وحسن جوي بكلفة 89 مليون دينار وبمدة لا تتجاوز 3 أشهر. كما قامت دائرة مجاري تل عفر بأعمال الصيانة لخطوط أنابيب المياه الثقيلة في حي المعلمين بالمدينة. وأوضح القائم مقام أن المشروع الذي بلغ تكاليفه أكثر من 890 مليون دينار يتضمن مد أنابيب بلاستيكية بطول 2000 متر. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Kalanın Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gel gider sen anaya, meyhana hanaya, cephana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gel gider Seyhan'a hanaya, meyhana hanaya, kefhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gel gider Ceyhan'a hanaya, meyhana hanaya, kefhana hanaya, gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي بجنحك سلام.
أرحب من جديد بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نستقبل ديار وتتعرف كل يوم العشرات من الرسائل الصوتية والمسجات والإيميلات، وتتضمن شكاوى عديدة تتعلق بأمور حياتية كثيرة. ووصلتني، راح أبدي برسالة المستمع حسين طالب من ديالة، وعنده مشكلة تتعلق ببطاقة الأحوال المدنية. خلينا نسمع هذا اللقاء.
عندي شكوى على بطاقة الأحوال يعني الجناسي.
نعم.
احنا لا نقدر نوصل على المنطقة، منطقة بوهرز، وصارين تقريبا سنة ونص إن دزينا بيت شخص يسوي لنا هاي الجناسي، رادوا من عندنا كل واحد 50,000.
نعم.
واحنا يعني مو بس عندنا، تقريبا احنا قرية كاملة ثمان بيوت.
شو اسم القرية حسين؟
قرية جواد البشر جنوب بوهرز. يعني احنا ما نقدر نوصل الجناسي.
يعني قريتكم تابعة إلى ناحية بوهرز؟
يعني ناحية بوهرز، ما نقدر نوصل الناحية حتى نسوي جناسي.
طيب بالنسبة للجناسي، يعني أعتقد أنه في مركز المدينة، في مركز المحافظة، يعني في بعقوبة، ليش ببوهرز؟
مو إحنا رحنا دزينا، هم ما نقدر نوصل، دزينا بشخص متعهد يسوي لها الجناسي، راح
نعم.
عقدوا شلون قال إلا هم يجون، وإحنا مهددين من قبل هاي العصابات هم بالمنطقة.
سيد حسين، يعني قصدك ما تقدرون تطلعون من القرية لأن هي تابعة إلى بوهرز وتروحون إلى بعقوبة؟
صحيح، يعني إحنا هم نفس القاعدة بالجنسية، والله العظيم يعني هسه خالد بولين يعني عندنا هسه أطفال عمرهم تقريبا سنة ونص سنتين ما عندهم جناسي، وشو يعني شو يصير هيك؟ يعني عندنا هسه نريد نتعين بشرطة، ما يقبلون إلا يردون من عندنا جنسية متصورة، وراحوا من غير مكان هم اثنين يسوون جناسي وكتلوهم، يعني راحوا للمكان هو مال الجناسي وما سووهم كتلوهم.
يا سيد حسين، احنا نعرض المشاكل، يعني مشاكل المستمعين اللي توصلنا، يعني مختلف انواع المشاكل، ونتمنى انه المسؤولين حاليا في مجلس محافظة بعقوبة او المحافظ بعقوبة يسمع هذه الشكوى ويتابع قضيتكم.
والله احنا يعني بس مرة ومضت مرتين، يعني متعهد دزينا وطيرت وياي كلش شيء 50,000.
واضح
عددنا 250 كلش رحنا
يعني.
وحالتنا الاجتماعيه تعبونا بس اليوم.
شكرا جزيلا لهذه الثقة بإذاعتنا، وإحنا نحاول من جهتنا أنه الاتصال بأحد المسؤولين في محافظة ديالة. أهلا وسهلا بك حسين، مع السلامة.
شكرا لك.
أريد الله يبين حبيبتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حبيبتي.
فريال، العديد من الرسائل تعرض مشاكل تتعلق بأمراض مستعصية، نحن من جانبنا طبعا نستطيع عرض هذه المشاكل، لربما تجد أذانا صاغية من الجهات المعنية، ونحاول أحيانا الاتصال بتلك الجهات أو المسؤولين ليردوا مباشرة على رسائل المستمعين واستفساراتهم، فأرجو من المستمعين أن يتقبلوا ذلك. من المشاكل هذه مشكلة إحدى الأمهات التي تقول إن ابنها مصاب بسرطان الدم منذ 3 سنوات. خلينا نستمع إلى المقابلة التي أجريناها مع أم علي.
هو علي.
طيب، هو ابنك الكبير؟
إيه.
إيش قد عمره حاليا؟
18 سنة.
يعني إمتى بدأت عند الحالة؟
بدأت هي من أول سنة، طلعت حسبان رحاته زين، ودينا للدكتور قامت تكبر، ودينا للدكتور قال لها هاي مرحاته، كبرت رحنا خذنا له تحليل اخذنا له قالوا هذا سرطان الشكلي اخلوكيمي وهسه الشوه كله شوه بقت له عين وحده وخشم شويون هم مدود كله طلعت بسطه حق حد كبار ومن كل مكان دزلت هي عينه وظل جسمه يعني دينه وياكل وهذا يعني هو يطبق الاكل من هذا الدرب الصغير بعض.
أم علي أنتوا بأي محافظة؟
إحنا هنا ببغداد حاليا بالحرية السالفة
حاليا أنت يعني تابعين موضوع أو تراجعين المستشفيات الخاصة بأمراض اللوكيميا؟
أي والله
نعم
بس ما هسه يعني العلاج قاموا اليوم طبعا العلاج قام كل شيء ما يفيده
يعني قصدك العلاج الكيميائي حاليا دا ياخذ؟
أي والله لحد الآن ياخذي جاء من خلال هاي إذاعتكم إن شاء الله مبارك إن شاء الله جاي اسمع لها وهاي قلت بيتك الله أكو أمل
الأطباء قالوا ليش أكو أمل يعني إذا تعالج خارج العراق
قالوا بيتك أكو أمل هناك يسوون
طيب هو يعني بالتأكيد ما يروح للمدرسة ولا يعني أي نشاط يقوم به
هو هسه هو ثاني متوسط جاي يدرس وهاي هم ما كان ترك أول بداية المرض وهاي تركها
نعم
الدراسة
نعم
هو ثاني متوسط يعني بس هاي خلال هذني الشهرين قعد وقعد والله هاي الموجودة براسه وعين انتهت وهاي هو يروح للمدرسة ويدرس
طيب تحياتنا لك أم علي وتحياتنا إلى علي ونتمنى له الشفاء وإحنا نحاول نتصل بمدير الصحة الدولية بوزارة الصحة لربما يعني أنه يقدموا لكم مساعدة
الله يخليك والله الله يحفظكم إن شاء الله
تسلمين شكرا جزيلا مع السلامة
مع السلامة هلا
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا
وديار وصلنا طلب يعني من المستمعة هند علي من بغداد يتعلق بإجراء لقاءات مع لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم ومنهم جاسم غلام وسبق يا هند أنه أجرينا بعض اللقاءات مع أبطال المنتخب العراقي وسنحاول مستقبلا إجراء لقاءات أخرى ولعلنا نحظى بلقاء مع اللاعب جاسم غلام
رسائل أخرى وصلت وهذه رسالة من المواطن المعاق أبو مصطفى ويشكو من قلة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ولديه 6 أطفال وتأخر صرف المعونة نبقى مع رسائل المستمعين وهذه هي فريال رسالة قديمة جدا وصلت من المستمع المهندس وان مهدي من بغداد طبعا وان يشرح لنا معنى اسمه ويقول إنه معناته بحيرة وان الموجودة في تركيا خلينا نستمع إلى المقابلة مع وان مهدي من بغداد
أهلا وسهلا بك بالبداية أنت شرحت لنا حتى اسمك يعني بالكردي بحيرة وان موجودة بتركيا مو؟
اي صحيح أكبر بحيرات تركيا
وان أنت في مهندس بس في أي مجال يعني في أي اختصاص بالهندسة؟
مهندس ميكانيك
طيب أنت تتابع إذاعة العراق الحر باستمرار؟
والله هالفترة يعني الفترة الماضية مثلا شوية ظروفنا صعبة وتهجرنا ويعني منا فشوية انقطعت عن الإذاعة بس الفترة الأخيرة ورا التخرج اشتغلت فترة واشتغلت بالجميلة وتعرفين السوق الجميل احترق ما أدري في أخبار يمكم هاي
نعم
وقعدت بالبيت يعني أتابع يعني كلش تقريبا زين يعني
عندك مثلا بعض الملاحظات أو انتقادات على برامج إذاعة العراق الحر شنو اللي يعجبك شنو اللي ما يعجبك شنو عندك مقترحات
والله بصراحة أنا يعني قبل الصغوط يعني كان كلش تعجبني الإذاعة يعني كلش يعني هي شو نقول المنفذ الوحيد يعني حسيت بها الواحد يحكي براحته هي خارج العراق بس هي يعني شو نقول وكأنه هذا الحسين من داخل العراق لأنه واحد يحكي براحته
نعم
يعني شخصيات عراقية يعني داخل البلد أو خارج البلد يعني كلش حلو شار قبل السقوط يعني أتابع كلش يعني
إذا
يمكن تأسست بالتسعة وتسعين مو
98 طيب حاليا يعني قل إعجابك بيها
لا مو إيش القصد مو إيش القصد
نعم
بس قبل السقوط له طعم خاص ورا السقوط له يعني هم
طعم آخر
مجال خاص به يعني ايش قصد من عندك
طيب اي البرامج اللي
صحيح؟
نعم صحيح اي البرامج اللي تعجبك
نافذ مفتوحه يعني كلش عجبني يعني المطربين طلعون بيها يعني عراقيين برا يعني حتى جوا ورا السقوط يعني سووا لقاءات وياهم كلش حلو كان.
طيب عندك مثلا مقترح لي أو فكرة معينة تريد تطرحها أو مثلا تود هناك برنامج معين خاص يرتبط بقضية خاصة؟
يعني والله صراحة ما نخليها ببالي ما يعني مثلا استحب يعني أفد اقتراح يعني.
طيب ونخلي ببالك مرة ثانية ممكن تكتب لنا. طيب أيضا احنا في مرة من المرات سوينا استفتاء أنه أي الأغاني اللي يحبوها العراقيين، إذا سألناك حاليا أي أغنية تحسها هي أكثر العراقيين يحبوها وأنت تحبها أيضا؟
حاليا يعني حسام الرسام بيعجبني.
حسام الرسام، شكرا، مع السلامة.
شكرا جزيلا.
أني له غالي عليك ما تضيع من يديك، أني له غالي عليك ما تضيع من يديك، ما تخلي دمعتي تنزل بزيك.
ديار وصلتنا قصيدة شعبية من المستمع عدنان شهاب من كركوك يقول فيها: أصل الشجاعة الكرم، وصل الاثنين إحساس، لو شار راس السقف ثق الفخر للساس. صح العراق منجرح بس هذا مو مقياس، النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس، ما دام اسمنا علم يعني إحنا تاج الراس. إلى آخر القصيدة، وسنحاول الاتصال بالسيد عدنان في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة. عودة إلى رسائل المستمعين الذين يودون معرفة آخر نشاطات الفنانين خارج العراق، ووصلتنا رسائل من المستمعة ليلى من بغداد وأحمد صافي من الموصل يسألون عن نشاطات الفنانين المسرحيين العراقيين في الأردن. اليوم نلقي الضوء على تجربة الفنان الكوميدي ناهي مهدي الذي انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الاجتماعي الكوميدي طراطيش، وقد شارك الفنان ناهي في العديد من المسلسلات والمسرحيات الكوميدية، وقد زارت مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان موقع تصوير المسلسل في أحد أحياء عمان القديمة، والتقت أيضا هناك بالفنان طلال خشان.
مسلسل طراطيش يتحدث، وطبعا 30 حلقة منفصلة، يعني كل حلقة نعم كل حلقة لقصة. المسلسل كوميدي ممتع رمضاني، يدخل النكتة البسمة لقلوب المشاهدين. يعني الآن المشاهد العربي والعراقي بصورة خاصة محتاج إلى هذه المسلسلات، لأن وصلنا مرحلة نشاهد حتى الأغاني العراقية اللي قاعد تطلع القنوات هي أغاني عبارة عن قتل وخطف وكذا، يعني هاي المودة من الكليبات الجديدة اللي قاعد نشوفها. شاركني في بطولة المسلسل لأول مرة يعمل كوميدي الفنان فضل جبوري، حقيقة أدى أداء جميل، وكذلك في المسلسل طلال محمد خشان.
مسلسل من إنتاج من وإخراج من وكتابة لمن؟
نعم، الكتابة الكاتب شاب محمد خماس، وإخراج محمد طالب العاني.
طيب إلى ماذا تعزو كثرة الأعمال الكوميدية والمسلسلات البرامج التلفزيونية في الوقت الحاضر؟
يعني هي ظاهرة صحية، يعني نشاهد على قنوات عربية فنانين عراقيين يطلون، يعني قدر الفنان العراقي أن يضع بصمته في مجال الوطن العربي. قبل فترة عدت من الكويت وشاركت الفنان النجم داود حسين بطولة مسلسل إن شاء الله يعرض في رمضان.
اعتقادك المشاهد العراقي بحاجة إلى أعمال كوميدية؟
يعني أشوف يعني وجهة نظري، يعني أنا أدخل ابتسامة لطفل عراقي وهو بيته في هذه الظروف فد شيء يعني كبير ما يوصف، خاصة يعني سعادتي ما توصف. مو بس أعمال كوميدية، الآن العراقيون يعملون في تقريبا أكثر من 7 أو 8 مسلسلات درامية غير الكوميدية. يعني نستعد لتصوير مسلسل نوري سعيد، يعني تأليف الأشاكر أيضا وإخراج المخرج الأستاذ فارس طعم التميمي.
فد مقطع أو فد طرفة أو فد نكتة صارت بالمسلسل؟
المسلسل هنا هواية طرف وهواية نكتة صارت، ما تسولف. أكو واحد محشش جت لقائمة 1,000,000 دينار مي، عجب معقولة يعني قائمة مي 1,000,000 دينار؟ ثاني يوم راح قال خلنا نروح للمي، ذو الخط غلطانين دائرة المي والكهرباء، قال لهم يا به شو هاي القائمة 1,000,000 دينار مي، لازم المطر الأخير على حسابي.
حلو حلو.
بالمناسبة يعني من المعجبين بالإذاعة، المشكلة يعني الإذاعة مو مثل التلفزيون بها سحر خاص، يعني تحياتي المستمع.
شكرا جزيلا لك، ونتمنى لهذا المسلسل النجاح، توفيق إن شاء الله.
شكرا لك وشكرا لحضورك بهاي الهوسة،
ومن الفنانين المشاركين في العمل المخرج التلفزيوني طلال خشان. سيد طلال أهلا وسهلا بك.
أهلا بيك يا أهلا وسهلا.
حضرتك مخرج تلفزيون، يعني شن اللي أثارك بالعمل بحيث شاركت كممثل به؟
اللي أثارني أولا المخرج محمد طالب العاني، يعني حقيقة أكون له تقدير كبير. اثنين، العمل عمل اجتماعي بنفس نقدي بشكل كوميدي جميل وحالات اجتماعية نعيشها ضمن الواقع اليومي.
شنو دورك بالمسلسل؟
أنا ماخذ دور المختار، مختار المحلل الموجه الناصح. العراقي محتاج إلى أن يشاهد الأعمال الكوميدية، لكن الأعمال الكوميدية بشروط. يعني هناك أعمال كوميدية مليئة بالإسفاف، مليئة بكثير من الأشياء اللي المشاهد قد يبتسم قد يضحك لكنه غير راض عن ما يشاهده. الكوميديا تبتعد بألفاظها عن الإسفاف.
هذه الكوميديا الساخرة هل سببت لكم مشاكل مع المسؤولين؟ لأنه حضرتك قدمت العديد من البرامج الساخرة وفيها انتقادات.
كل اللي موجودين يقال أنهم أتوا بديمقراطية وبحرية، اللي أنا أعتبرها هي عبارة عن نقطة العصر، الحرية والديمقراطية، اللي هم غير قادرين على تحمل جملة واحدة من فنان عراقي في أن ينتقد انتقاد من باب الحرية والديمقراطية.
هذا أول مسلسل كوميدي تشارك به، كيف تصف هذه التجربة؟
تجربة جميلة ممتعة، كادر جميل، مخرج جميل، كاتب حلو، نص جميل، يعني وما أنا مستمتع جدا يعني.
شكرا جزيلا لك.
وشكرا لك، فرصة سعيدة.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بوسك حتى ترتاح من وجنتك لو خدك يا تفاح، ومنين ابوسك حتى ترتاح.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
نجيك سباح أبوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.